بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا قائد العبد الله في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن الكيان الصهيوني يقتل النساء والأطفال في غزة، وأمريكا شريكة في جرائمه. مسيرات حشدة في إيران والعديد من بلدان العالم للتنديد بمجازر الاحتلال الصهيوني في غزة. وطائرات الاحتلال تواصل اليوم السابع على التوالي قصف الأحياء السكنية في غزة وتوقع المزيد من الضحايا. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن كيان الاحتلال الصهيوني يقتل النساء والأطفال في غزة، معتبرا الولايات المتحدة والدول الداعمة له شريكة بهذه الجرائم. رئيسي وفي كلمته بالمسيرة التضامنية مع الشعب الفلسطيني في طهران أشاد ببطولة المقاومة الفلسطينية والخسارة الفادحة التي تكبدها الصهاينة بالمعركة. وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة دعم دول العالم لقضية الفلسطينية، لافتا إلى أهمية التنديد بجرائم الاحتلال الوحشية بحق أصحاب الأرض الحقيقيين. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في بيروت، واستعرض الجانبان الأحداث الأخيرة في المنطقة، خصوصا بعد عملية طوفان الأقصى والعدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، بما في ذلك مجازر الاحتلال بحق أهالي القطاع وانتهاكاته في الضفة الغربية والمسجد الأقصى. وبحث الطرفان المسؤوليات التي تتحملها كافة البلدان والأطراف الدولية، إضافة إلى المواقف الواجب اتخاذها بشأن هذه التطورات الخطيرة. كما التقى وزير الخارجية الإيراني رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي. هذا وأكد وزير الخارجية حسين أمين عبد اللهيان بأن جميع الاحتمالات واردة في حال عدم توقف جرائم حرب الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني ضد قطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب في بيروت، شدد أمين عبد اللهيان على أن الجانب الأمريكي يدعو الأطراف للالتزام بضبط النفس لأنه قلق من توسيع نطاق الحرب. وأضاف وزير الخارجية الإيراني إذا كانت أمريكا تسعى لعدم توسع الحرب في المنطقة فإنه يتعين عليها لجم إسرائيل عن جرائمها ضد الشعب الفلسطيني. طلقت مسيرات عارمة اليوم في كافة أنحاء إيران تنديدا بجرائم الكيان الصهيوني على غزة، وذلك بالتزامن مع مسيرات مماثلة تعم البلدان الإسلامية اليوم الجمعة. وانطلقت المظاهرات في العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم نحو جامعة طهران التي تقام فيها صلاة الجمعة. وأكد مجلس التنسيق الإعلامي الإسلامي في بيان أن الشعب الإيراني المسلم سيضم صوته لكافة المسلمين والأحرار في العالم لإدانة الجرائم الصهيونية التي تحظى بدعم واشنطن. وشدد البيان على أن عملية طوفان الأقصى المظفرة أظهرت بأن زمن الهزائم قد انتهى. وحول خروج آلاف المواطنين الإيرانيين من مختلف الشرائح والفئات في العاصمة طهران وسائر المحافظات في مسيرات نفير الجمعة نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم، نستمع لهذا التقرير.
هنا شارع الثورة الإسلامية، المكان الذي يحمل رمزية كبيرة لدى المواطن الإيراني في العقود الأربعة الماضية. كلما أراد الشعب الإيراني أن يدعم القضية الفلسطينية والفلسطينيين خرج في هذا الشارع في مسيرات حاشدة وعارمة. في هذا اليوم يوم الجمعة نشهد أيضا خروج الشعب الإيراني قبيل صلاة الجمعة في مسيرات حاشدة عارمة في هذا المكان، منددة بالجرائم الإسرائيلية وداعمة القضية الفلسطينية والفلسطينيين، لا سيما الشعب في غزة الذي اليوم يواجه أسوأ حالات الحرب الذي يمارسها العدو الصهيوني، وأسوأ الضربات التي والغارات التي يوجهها العدو الصهيوني على قطاع غزة. خرج هذا الشعب اليوم ليصرح بكلامه وبخروجه بأنه هو داعم للقضية الفلسطينية ودعم للقرار الحكومي بدعم يعني القضية الفلسطينية ودعم الفلسطينيين. هذا الحضور اليوم يحمل رسائل، ربما الرسالة الأولى بأن الشعب الإيراني هو الداعم للقضية الفلسطينية، والمزاعم التي تطرح من قبل الإعلام الغربي هي مجرد أكاذيب. الشعب الإيراني هو مساند للقضية الفلسطينية ويدعم الحكومة الإيرانية ويطالب الحكومة الإيرانية بمزيد من الدعم للمقاومة. سمعنا في الأيام الماضية يعني تصريحات من قبل المسؤولين الإيرانيين، وهي تصريحات كانت داعمة لعملية طوفان الأقصى، واليوم شهدنا أيضا خروج الشعب الإيراني في مدينة طهران وأيضا في المدن الإيرانية في أرجاء الخارطة الإيرانية، وهي تكون رسالة شعبية مساندة للقرار الحكومي.
احتشد العراقيون بمئات الآلاف في ساحة التحرير ببغداد دعما للمقاومة الفلسطينية وتنديدا بالحصار الصهيوني في على غزة. وخلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقيت بساحة التحرير، أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن إسرائيل كيان إرهابي غاصب لأرضنا وقدسنا. بدوره شكل رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني لجنة لجمع التبرعات لإغاثة سكان غزة. وفي لبنان انطلقت تظاهرات شعبية مماثلة في مختلف المناطق اللبنانية بينها بيروت ومدينة صيدا ومخيم عين الحلوة، حيث وجه أئمة الجمعة التحية لأبطال المقاومة الفلسطينية مدينين المجازر التي يرتكب العدو الصهيوني بحق الأبرياء بقطاع غزة. وكانت سوريا وتركيا والعديد من الدول الأوروبية قد شهدت مسيرات مماثلة بالمناسبة. وحول تظاهرات آلاف المؤازرين القضية الفلسطينية وأهداف المقاومة الفلسطينية في أنحاء العالم، إليكم هذا التقرير.
بعد أن أخذ طوفان الأقصى المحتلين وجاس خلال الديار وتبر ما علوا تتبيرا وصنع أبجدية جديدة لمفاهيم المقاومة الإسلامية، هجم الاحتلال مستذئبا متعطشا على الدم الفلسطيني ليمزق الإنسانية ويمس الضمير العالمي. فمن جميع أنحاء العالم أتت الريح بالصوت المناوئ لجرائم المحتل الإسرائيلي. هذه فرنسا، هكذا يعبرون عن تضامنهم مع طوفان الأقصى والقضية الفلسطينية، ما جعل شرطة ماكرو تنزل عليهم بالضرب تصديا للتظاهر. وفي بلجيكا خرج الألاف مؤازرين للقضية الفلسطينية وأهداف المقاومة الإسلامية. هذه سويسرا، يقرأ المتظاهرون ما دبجته المقاومة الإسلامية ويخرجون نصرة لها. أما تشيلي فقد شهدت هي الأخرى تظاهرات منددة بالجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وهنا عم كولومبيا الرفض القاطع لما يقوم به المحتل الإسرائيلي في غزة. وفي فنزويلا خرج المناصرون للقضية الفلسطينية يعبرون عن رفضهم لجرائم الاحتلال. هنا تركيا، أعرب المتظاهرون عن تضامنهم الخالد للقضية الفلسطينية. والأصوات المنددة بالمحتل أيضا تسمع من سوريا. وهذا الأردن، وهذا الخليل، وهذه بغداد التي تحتضن تاريخا من الحب للأقصى. هكذا يفتش المتظاهرون عن ابتسامة في وجه العروبة التي باتت كأرملة تسأل الأفراح في كتب التاريخ.
في ظل صموده الأسطوري يواصل الشعب الفلسطيني الباسل تقديم تضحياته الكبيرة نتيجة استمرار القصف الجوي الصهيوني على الأحياء السكنية بقطاع غزة. ووفقا لبيانات وزارة الصحة بغزة، فقد قارب عدد الشهداء 1540، فيما تجاوزت حصيلة الجرحى 6600 منذ بدء العدوان. وطال القصف اليوم منطقة تل الهوى ومخيم لبريج وحي الزيتون وخان يونس، كما استهدفت مخيمات اللاجئين بالقطاع إضافة إلى بيت لهيا وبيت حانون. هذا وحذرت وزارة الصحة بغزة من دخول المنظومة الصحية في القطاع مرحلة الانهيار نتيجة نقص الوقود، فضلا عن نفاد الأدوية وافتقاد الأسرة في أقسام العناية الفائقة. أكدت كتاب عز الدين القسام سيطرتها على مجريات المعركة على الأرض في وقت تتصاعد حصيلة الخسائر البشرية الصهيونية كل لحظة. ووفقا لاعتراف وسائل الإعلام الصهيونية، فقد تجاوز عدد القتلى الصهاينة 1500 قتيل وحصيلة الجرحى تخطت 3400. وحسب المصادر نفسها، فقد اضطر الاحتلال إلى إجلاء نحو 10000 مستوطن من مستوطنات غلاف غزة. من جهة أخرى، قتل 13 أسيرا بينهم أجانب اليوم نتيجة القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة. وأعلنت كتائب القسام أن هؤلاء الأسرى لقوا حتفهم جراء القصف الصهيوني لمحافظتي الشمال وغزة وثلاثة أماكن أخرى. هذا وقالت الإعلامية في قطاع غزة إسراء البحيصي أن الاحتلال يريد تكرار سيناريو عام 1948. وأضافت أن الاحتلال طلب من سكان جباليا وبيت لهيا وبيت حانون ومدينة غزة بكامل أحيائها أن يخلوا منازلهم والتوجه إلى ما بعد وادي غزة.
هو كشف وانتهى الأمر، نحن الآن مطلوب منا تكرار سيناريو عام 1948. الساعات الصباح الأولى حتى هذه اللحظة تغير الكثير هنا، لم نكن نستطيع أن نكون معكم على الهواء مباشرة، وربما تكون هذه هي الرسالة الأخيرة. الآن الاحتلال يطلب من كل سكان شمال وشمال قطاع غزة وغزة، بمعنى جباليا، بيت لاهيا، بيت حانون، مدينة غزة بالكامل بكامل أحيائها، يطلب منهم التوجه إلى ما بعد وادي غزة، أي إلى الجنوب، إلى وسط وجنوب القطاع. نحن نتحدث الآن عن 1,100,000 مواطن يطلب منهم الاحتلال النزوح إلى جنوب القطاع. هذا الأمر خلق حالة من التوتر والقلق وبلبلة، حتى أن الاحتلال حتى يجبر الناس على هذا الأمر نفذ مجزرة قبل قليل وسط غزة في منطقة الصحابة. هو يهدد وفي نفس الوقت ينزل المنازل على رؤوس من فيها، يرتكب مجازر لكي يقول للسكان ارحلوا، هذا سيكون مصيركم. الاحتلال يريد أن ينفذ مخطط صفقة القرن بالقوة، هو يريد من أهل قطاع غزة أن يذهبوا نحو سيناء. الآن المواطنين يأتون إلينا كصحفيون، ماذا نفعل؟ يبكون، نحن لا نستطيع حتى أن نقول لهم ارحلوا أو ابقوا. حتى اللحظة لا يوجد أي دولة تحركت لنصرة غزة، لا يوجد أي دولة فتحت أي ممر آمن لإدخال مساعدات لغزة. هذا مخطط صفقة القرن ينفذ بالقوة، هكذا فقط توصف الأمور. الآن هناك آلاف المواطنين لم يقبلوا بنداء الاحتلال وظلوا في منازلهم، هؤلاء ما مصيرهم؟ لا نعرف.
كان هذا النبوء الأخير في النشرة، أما الآن في العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يقول أن الكيان الصهيوني يقتل النساء والأطفال في غزة وأمريكا شريكة في جرائمه. مسيرات حاشدة في إيران والعديد من بلدان العالم للتنديد بمجازر الاحتلال الصهيوني في غزة. وطائرات الاحتلال تواصل اليوم السابع على التوالي قصف الأحياء السكنية في غزة وتوقع المزيد من الضحايا. شكرا لكم المتابعة أعزائي المستمعين، وللتواصل والمزيد من الأخبار زوروا الموقع الإلكتروني arabicradio.net. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم الله خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون. إطلالة على سيرة شهداء المقاومة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد أحمد جعفر قصير الاستشهادي الأول في عصر المقاومة. هو أول استشهادي لبناني اقتحم بسيارته المفخخة مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي عند بوابة صور في لبنان، مسقطاً أكثر من 150 صهيونياً من الضباط وجنود العدو بين قتيل وجريح، فسجل أكبر ملحمة بطولية في تاريخ المقاومة، أذلت العدو الصهيوني وصار اسمه عنواناً ليوم الشهيد في لبنان.
صورة مقر الحاكم العسكري في صور موجودة طوال الوقت في مكتبي، لأنها تذكرني بما يزعجني طوال الوقت.
أحمد جعفر قصير من مواليد بلدة دير قانون النهر قضاء صور عام 1963. عرف الشهيد بثقافته وحبه للمطالعة وبالتزامه منذ بداية سن تكليفه، واتصف بحسن خلقه وطيب معشره وإحسانه إلى الفقراء وشجاعة قل نظيرها. كان يحرض الناس دائما على قتال العدو ويدعوهم إلى تمزيق التصاريح التي كانوا يحصلون عليها من مقر الحاكم العسكري لعبور الحواجز، لأنها كانت تشكل بالنسبة إليه اعترافا رسميا بالعدو. خاض الشهيد عمليات جهادية عدة ضد العدو الإسرائيلي بسرية وكتمان شديدين، وساهم في نقل السلاح استعدادا للمواجهة العسكرية مع قوات الاحتلال. في صبيحة 11 من نوفمبر عام 1982 قاد أحمد قصير سيارة مرسيدس مفخخة بأكثر من 200 كيلوغرام من المواد المتفجرة، واقتحم بها مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي لمنطقة صور. أسفر ذلك عن تدمير المبنى المكون من 8 طوابق على من فيه، وحسب أوري أور قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، لقد كانت الصدمة الأولى والصدمة الأقوى للجيش الإسرائيلي في لبنان.
كنت جنديا مبتدئا وهرعنا إلى هناك للمساعدة على إجلاء الجرحى. صفوف من الجثث المكدسة في الخارج، إنه من أكثر الأمور المزعزعة بالنسبة إلى جندي مبتدئ. كانت المرة الأولى التي أصطدم فيها بأمر كهذا. هذه التجربة كوت الوعي لدي منذ ذلك الحين.
سقط في الهجوم 74 قتيلا و27 فقيدا، وفق ما اعترف به الناطق العسكري الإسرائيلي، وظل اسم منفذ العملية مجهولا حتى 19 من مايو أيار عام 1985، عندما أعلنت المقاومة الإسلامية اسم أحمد قصير المنفذ للعملية الاستشهادية الأولى. في 11 من نوفمبر 2021 تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، قال في أحد إحياءات يوم الشهيد: اخترنا هذا اليوم 11 يوما لشهيد حزب الله، لأنه يوم الاستشهادي الأول أمير الاستشهاديين أحمد قصير، الاستشهادي الأول الذي مضى بروحه وجسده وعقله وقلبه ووعيه وفكره وعشقه إلى لقاء الله تعالى، وكان أقصر الطرق إلى الله الجهاد في سبيله والقتل في طريق هذا الجهاد. وكانت العملية الاستشهادية الأولى في صور التي دمرت كبرياء العدو قبل أن تدمر قلعة من قلاعه الحصينة. وإذا أراد أحدنا أن يفهم بعضا من مصادق قول الله تعالى ليسوء وجوهكم، فلينظر إلى وجه وزير الحرب الإسرائيلي آنذاك أرييل شارون الواقف على أطلال مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور تعلوه الدهشة والسوء والحقارة والضعف والإحساس بالهزيمة.
حزب الله يدعم،
حزب الله كان يعلم والجميع كان يعلم، فقط نحن نقول لا لم يحصل ذلك، وأن الانفجار سببه الغاز. حزب الله كل عام يجتمع ويحتفل بهذه العملية على أنها يوم تأسيسه.
دثريه يا روابي، توجيه الأقحوانا، واذكري دوما شهيدا قد أبى إلا الجنانا. أعزائنا الكرام، شكرا لجميل إصغائكم، وإلى إطلالة أخرى على سيرة شهيد آخر من شهداء المقاومة، نستودعكم الباري تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، في سبحات الفكر، في صفقات الصدر يتحدر شلالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
وللقلب حياة، وللروح صلاة، وللمرء نجاة إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى. والصحو مر وفي الحلو يجل الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
بالفرحة والحزن، بالخوف أو الأمن، يكفي الحر ويغني يعطي البسمة حالا.
الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا،
معنا ملأ العمر بلانا ذكر الله تعالى
يسكن كل خلية تنبض فينا حية يسكب فيها ريا ألوانا أحوالا
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر بلانا
ذكر الله تعالى
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر بلانا ذكر الله تعالى
يجعلها
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت إسلام، عظمت ملة إسلام، استقلال مملكة إسلام، عظمت ممالك إسلامي، عظمت ملت‌های إسلام در هر جا هستند، عظمت ملت‌ها و کشورهای إسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فکر الامام الخمینی.
تأملات في المواقف الفكرية للامام الراحل قدس سره الشريف.
بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين وهذا البرنامج، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والسياسية وآراء الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، والأبعاد التي تضمنته تجربته في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة من البرنامج نتناول الرؤية الحضارية الإسلامية في فكر الإمام والصراع بين حضارة الحق والباطل.
مستمعينا الكرام، إن قراءة تاريخ الحضارة البشرية قد لا تستدعي كبير عناء للاهتداء إلى أصل وحقيقة هذا الصراع وجوهره بين الحضارتين، لأن كل واحد من الحضارتين تصدر عن أصل وتخضع لسنن وقوانين وتحمل حقائق ومشروعا مختلفا عما تحمله الأخرى، لأنها ترى إلى كل ذلك بعين خاصة وتتحرك في أعضائها وأعماقها روح من سنخ مختلف. فحضارة الباطل في رأي الإمام طيب الله ثراه تبدأ من هذا العالم وتنتهي فيه على قاعدة أن الخير هو أن يكون لك أقوى ما يمكن من الرغبات وأن تجد الوسائل لتحقيقها وفق القانون اللا أخلاقي للإمبريالية الذي قام عليه صرح الغرب الحديث، الذي يقول مملكتي في هذا العالم وحده، وهو رد على الدين المسيحي المنسوب إلى النبي عيسى عليه السلام، والذي يقول إن مملكتي ليست من هذا العالم، وكيف لا تكون حضارة الدنيا هذه دنيوية طالما أنها ذات أصل بشري، إذ وضعها البشر وصنعوها على قياس عشقهم لذواتهم، فعبدوا الحياة بالطريقة التي يعبد بها النهم طعامه، إنه يلتهمه لكنه لا يحترمه.
أيها الأخوة والأخوات،
إنما ذكرناه يمثل لدى قائد الثورة الإسلامية الراحل رضوان الله تعالى عليه الحضارة التي يتحرك فيها كل شيء ويتغير فيها الزمان والمكان، بحيث لا يعتبر صحيحا صحة دائمة وشاملة. وإذا كان لابد من أتباع الدين فللغايات الدنيوية فقط، وإذا قررت نظرة للجماعات والأمم الأخرى ونظامها وتنظيمها، فعلى أساس التمييز العنصري والقهر والعصبية العرقية والاستغلال الاقتصادي والغزو والاستتباع الثقافي. ولكن ها هو التاريخ المعاصر يذكرنا بأمم مزقتها الضغائن القومية والأطماع، وها هي دول المنظومة الاشتراكية التي ظلت تقول بوجود حضارتين على هذا الكوكب، الحضارة الاشتراكية والحضارة الرأسمالية، وقد تهاوت الواحدة تلو الأخرى لتتسابق على اللحاق بركب النموذج الاستهلاكي الرأسمالي. إنه أكثر من تشابه، إنه تطابق في الغايات. ولو افترقت السبل وكابرت الأيديولوجيات الصغيرة، ففي ضجيج الحياة وضوضائها وفي تضارب العواطف والمصالح وفي إلحاح الدوافع العاجلة وضغطها وفي صخب الأهواء وقنص الفرص، تجد أبصار الغربيين لا تزول عن مثالهم الأعلى، وهو تحقيق وسائل الراحة المادية والسيطرة على العالم. إن عشق هذه الغاية المثلى لا يتجلى في سياسة واقتصاد حضارة الباطل فحسب، بل يكاد يغطي كل جوانب الحياة الأساسية، بما في ذلك تكنولوجيتها وفلسفتها وقوانينها وأخلاقها وممارساتها.
مستمعينا الأفاضل، إننا إذ نسجل بتقدير كبير القفزات العلمية الباهرة التي تحققت في الغرب، نشير إلى خطورة النتائج التي ترتبت عليها في حياة الإنسان، لأنها أنجبت اختزالا ذا بعد واحد للشخصية الإنسانية يتمثل في نموذج الإنسان الفرعوني المنعزل عن القيم السامية. وأما حضارة الحق والفطرة الإلهية التي طالما تحدث عنها الإمام الخميني طيب الله ثراه، فتصدر عما قبل هذا العالم وتتجلى فيه وتستمر مسؤوليتها عنه وبعده عند باعث روحها وخالقها مالك يوم الدين. تنبثق هذه الحضارة من الفطرة الإنسانية السليمة التي تحكم بأن كل ما في الكون خاضع لقانون العلية، فلا يمكن أن نتصور ظاهرة لم يكن لها وجود في الكون ثم وجدت دون ما علة وسبب، وذلك وصولا إلى مبدأ العلل والأسباب، وهو الله سبحانه وتعالى. ومن هذا القانون نستنتج أن أجزاء الكون كلها مترابطة وذات تأثير متبادل، بما في ذلك الإنسان باعتباره ظاهرة كونية يرتبط وجودها بسائر الموجودات التي تخضع بدورها إلى إرادة خالقها تبارك وتعالى، وتستمر حياتها بعد الحياة، كما قال الله في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. صدق الله العلي العظيم.
أعزائنا المستمعين، إن الإنسان فوق هذا وذاك، ففي حين تعتبره الحضارة الدنيوية أنه حيوان عاقل، فإن القرآن يرفعه إلى سدة نيابة الله في العالم. قال تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. صدق الله العلي العظيم. إن الإسلام يستعرض في الدين والإنسان حضورا ومشروعا لحضارتين لا مثيل لهما، فعندما ينصبه خليفة وسيدا في الأرض وما عليها يلزمه مسؤوليات جساما، ويؤسس لتنظيم المجتمع الإنساني ويصنع رؤيته الحضارية، فإدارة الإنسان للحياة والعالم على المستويين الفردي والاجتماعي تعني إطلاق طاقاته الروحية والعقلية والمادية فيهما، كما تعني إطلاق طاقاته الروحية والفكرية في قيادة هذا العالم. ولذلك لم تترك العناية الإلهية الإنسان وهي تحمله كل هذه المسؤوليات، مثلما أعرب الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه عن رأيه ونظرته في هذه القضية، بل قدمت إليه دليل العمل الذي لا يخيب في أدق التفاصيل العامة والخاصة مما يحميه من أسباب التفكك والتدمير الذاتي. فإذا استمسك بعروته الوثقة نجا في الدنيا والآخرة، وإذا أهملها هلك في كلتيهما.
أعزائنا المستمعين، إن الإسلام هو روح الحضارة الإسلامية، وله حكم في جميع شؤون الإنسان المادية والمعنوية، إلى حيث لا يصل إدراكنا له في إطار خطة تربوية شاملة لا يفرق فيها النظري العملي. وفي هذا المدى المتفائل تقرأ الحضارة الإسلامية الوجود عندما تحرر الإنسان من العبودية للعالم، فتجعله وصيا عليه ومسؤولا عن مصيره الذي تقرره أعماله ومدى التزامه أو مفارقته نظام القيم الإلهي لمسيرة البشرية.
أعزائنا المستمعين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكر لكم متابعتكم لنا، ونلتقي بكم في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
طهران تقدم. رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا وسهلا بكم في رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي، إلى حيث العمارة الإسلامية، وإلى حيث الصروح الحضارية الخالدة ومعالمها المعمارية الفريدة في العالم.
رحلتنا اليوم إلى الكويت ومساجدها. فالمساجد الحديثة والتاريخية في الكويت هي مزيج بين الأصالة والمعاصرة، أي هي مساجد حديثة ولكن عناصرها الروحية للعمارة الإسلامية أصيلة وتتطابق مع تلك التي اتفق عليها البناؤون المسلمون على مر العصور. ومما يبدو عليها من تنوع إنما هو تطوير أملته ضرورة المعاصرة، ولكن مع حرص شديد على أصالتها المعمارية الإسلامية.
موسيقى
أيها الأخوة، في رحلتنا إلى مساجد الكويت لابد لنا من التعرف على الخواص الأساسية لهذه المساجد من حيث الأسلوب والطراز المعماري. فمساجد الكويت قديمها وحديثها تشتمل على عناصر أساسية معروفة كما في بقية مساجد العالم. ثم جاء الإبداع الهندسي ليس بقصد التغيير، وإنما تماشيا مع ظروف البيئة المحلية.
في مساجد الكويت تم الأخذ بنمط القبة الضخمة الجالسة على الأرض والمستخدمة كبيت للصلاة، وهو نمط معماري قليل الاستخدام في العالم، حيث كانت الكويت من أسبق البلاد المستخدمة له، ولم يسبقها إلا بناء مسجدين، الأول في حي الدفاع بمدينة كراتشي والثاني في المركز الإسلامي ببلين الغربية.
والمسجدان في الكويت هما مسجد الشيخة فاطمة بضاحية عبد الله السالم ومسجد الشيخ صباح الناصر برأس السالمية. الأول قبته مخروطية ضخمة، والثاني قبته مدرجة تحمل قبة صغيرة فوقها، والاثنان يشكلان بيت الصلاة في كل مسجد. وهذا النمط يحتاج إلى جهد ودقة وتصميم خاص، وهذا ما بني على طرازه مسجد الكويت الكبير الواقع في وسط مدينة الكويت.
الزغرفة على الجدران والأعمدة والدعائم وباطن القباب لها طراز معماري مميز، ولهذا جاءت الأشكال المعمارية في مسجد الكويت الكبير مستوية إلى حد كبير، مما يجعل الأرضية المستخدمة في الزغرفة ممهدة منذ البداية أمام الفنان ليعطي لها ما يشاء من طاقته الفنية بواسطة الوسائل والخامات الحديثة. أما طراز المآذن فقد تطور في مساجد الكويت بشكل مثير للانتباه، ففي حين كانت المآذن تستلهم طرزا قديمة معروفة منها الأيوبي المملوكي والعثماني والأندلسي، صارت المساجد في الكويت تستخدم أنماطا جديدة بفضل المعمار الإسلامي، ومنها مآذن على شكل الشمعة كمأذنة مسجد الشيخ صباح الناصر برأس السالمية ومأذنة مسجد الشيخة فاطمة، وشكل الفانوس مثل مأذنة مسجد الأذينة بالسالمية، وشكل المظلة المغلقة مثل مأذنة مسجد الزين.
أما الأشكال الهندسية القديمة في عمارة مساجد الكويت فقد حافظت على طرازها الإسلامي كالشكل الأندلسي والمغربي والمملوكي والعثماني. ولعل عينا الناظر تنبهر أمام مئذنة المسجد، أي مسجد الكويت الكبير، البالغ طولها 74 مترا وشرفتها الأندلسية الواحدة. وفي مسجد الكويت الكبير استعملت لأول مرة المصاعد الكهربائية للوصول إلى شرفتها.
مستمعينا الأفاضل، لعبت الفسيفساء الزجاجية دورا كبيرا في المساجد الحديثة في الكويت، مما أضاف ثراء زخرفيا كبيرا على داخلية بيوت الصلاة. والمثير حقا في هذا الجانب أنه على الرغم من التباين في الألوان والزخارف، فإنها تحافظ على نمطها الإسلامي الهادئ،
وللبيئة أثرها على عمارة مساجد الكويت. ففي معظم تلك المساجد أغلق بيت الصلاة بمدخل ثلاثي أو أكثر يؤخذ من رواق مستحدث أمامه، فالقادم من صحن المسجد عليه أن يدخل الرواق الجانبي أمام رواق الصلاة ثم إلى رواق الصلاة، أي بيت الصلاة. كما استحدث المعمار الكويتي حديثا ظاهرة تغطية الصحن تغطية كاملة، وهذا من شأنه أن يعطي انطباعا بتغيير النمط المعماري أو العناصر المعمارية، إلا أنه بنظرة فاحصة لا نجد تغييرا كبيرا، وربما لا يتعدى التغيير مجرد تغطية الصحن.
وذلك كله يؤمن المصلين من تطرف الجو الحار صيفا والبارد شتاء، والصحن يضم رغم ذلك 4 أروقة جانبية، كل رواق منها يتكون من بلاطة واحدة، ويلاحظ ذلك بشكل جلي في مسجد الشيخ فهد السالم بالسلمية أو ما يدعى مسجد الشيخ بدرية.
وبصورة عامة تضم المساجد في الكويت الكثير من الملحقات مثل المكتبات الكبيرة وغرف خاصة للمطالعة، وخاصة في مسجد الشيخ صباح الناصر ومسجد المزيني.
ومن ضمن العناصر المعمارية في مساجد الكويت المدخل التذكاري، كما في مسجد اللهيب والأقواس المشقوقة التي تقسم العقد الواحد أو الأقواس إلى نصفين متساويين وتسحب كل نصف للخلف، كما في مسجد الشيخ صباح الناصر بالسلمية.
والمظلة المفتوحة على بيت الصلاة هي كذلك، وبناء هذا المسجد بصورة مائلة على الشارع الرئيسي من أجل أن يتوافق وضع القبلة مع الاتجاه الصحيح، فتجيء صفوف المصلين غير مائلة، وذلك في مسجد الشيخة بدرية بالسلمية.
أما في مسجد المزيني فإن مأذنته كانت على طراز العمارة المملوكية، واقعة بعد المدخل كما في العديد من المساجد في الكويت، وهناك اللوحة التذكارية لتاريخ الإنشاء واسم المنشئ في جميع المساجد تقريبا.
والمسجد الجامع الكبير عزيز المستمع في دولة الكويت والواقع وسط العاصمة، بلغت مساحته حوالي 45,000 متر مربع، منها 20,000 متر مغطاة إضافة إلى 5,000 متر مكشوفة كصح، والباقي مساحات خضراء. وكان افتتاح هذا المسجد الجامع يوم 22 أكتوبر 1979 للميلاد.
وكما قلنا يحيط بالصحن الكبير 3 أروقة، يتكون كل رواق منها من واجهة واحدة تتكئ على عدة عقود أو أقواس، يطلق على هذه الواجهات اسم المجنبات. أما رواق الصلاة في مسجد الكويت الكبير فينقسم إلى 3 أقسام.
أيها الإخوة، أن رواق مسجد الكويت الكبير ينقسم إلى 3 أقسام: الرواق الكبير ورواق المصلى اليومي ومصلى النساء، إضافة إلى الاستراحة الرسمية الملحقة به من جانب المدخل الرسمي. وفي المناسبات والأعياد تفتح الأبواب ما بين المصلى اليومي والرواق الكبير ليشكل الاثنان رواقا واحدا أكثر اتساعا.
أما مصلى النساء فيفصله عن الرواق الكبير مشربة تحجب الرؤية عن الرواق الكبير وتتيحها لمصلى النساء، علاوة على أن وجود المصلى في الطابق الثاني يساعد على جعل صلاة النساء فيها أكثر اتصالا. مستمعين الأفضل، لمسجد الكويت الكبير محرابان، إحداهما خاص بالمصلى اليومي مما يجعله مسجدا متكاملا في أوقات الصلاة العادية.
أما المحراب الثاني فهو محراب الرواق الكبير، وهو ينضم في مجموعة واحدة داخل أطر زخرفية مع المنبرين الخشبيين، بحيث يجيء المحراب في الوسط وعلى يمينه ويساره منبران خشبيان.
وحول المحراب وزخرفته يوجد إطار رخامي ثم إطار آخر خارجي ليجمع المنبرين والمحراب داخل مجموعة واحدة، وهناك الوحدات الزخرفية الكتابية والهندسية بشكل فائق الروعة التي استخدمت في زخرفة هذين العنصرين المهمين من عناصر المسجد. وفوق المحراب زخرفة تضم بعض الآيات القرآنية والعبارات الدعاء.
نعم أيها الإخوة، يتسع المسجد الجامع الكبير هذا لصلاة حوالي 8000 مصل في وقت واحد من الرجال والنساء. أيها الإخوة، أما مئذنة المسجد والتي قلنا أن ارتفاعها 74 مترا ذات بدن ممشوق وشرفة واحدة ورأس يحمل الهلال، ويمكن الصعود لها بالدرج أو بالمصعد الكهربائي، وهي من النمط الأندلسي.
هناك العديد من العناصر المستحدثة في عمارة هذا المسجد الجامع، فهناك المدخل الرسمي، وهناك أيضا محطة الإرسال الإذاعي والتلفزيون،
ويمكن اعتبار وجود إدارة دائمة لهذا المسجد الكبير من المستحدثات العصرية في عمارة المساجد وإدارتها،
بالإضافة إلى وجود غرف للدارسين والباحثين وغرف الاطلاع والمعلومات وقاعات المحاضرات والمكتبة الكبيرة والأرضيات العازلة للصوت، إضافة إلى تكييف الهواء صيفا وشتاء، وذلك خدمة للمصلين.
وهناك مساحات خضراء وأحواض للزهور، ولهذا يمكن القول أن المسجد الجامع في الكويت جاء جامعا كبيرا في كل ما يمكن إضافته للعمارة الإسلامية المتطورة. نترككم في رعاية الله ودمتم بألف خير.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي، لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي، وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة، لا طمعا في جنة المأوى.
السابعة مساء، هنا طهران، صوت